قال المؤلف رحمه الله تعالى وإياه كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواقٍ صدقة، ولا فيما دون 5 لخمس زوج صدقة، ولا فيما دون 5 أوسق صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. ابتدع في كتاب الزكاة: والزكاة قرينة الصلاة، ذكرت الزكاة والصلاة في القرآن في مواضع عديدة قد تصل إلى 60 موضعا أو نحوها، ولا شك أن اقتران هذا الصلاة دليل على أهميتها، وذلك لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فكما أن الله تعبد الإنسان في بدنه بعبادة محضة قيام وقعود وركوع وسجود وذكر ودعاء وقراءة ونحوها، فإنه قد تعبده في ماله، هذا المال الذي رزقه الله إياه ويسر له أسبابه، قد فرض عليه فيه حقا، هذا الحق هو هذا الجزء المعين المعلوم منه الذي أمره الله بإخراجه وسمعه زكاة. الزكاة في اللغة الماء أو الطهارة، يقولون زكى المال إذا نمى وكفر، أو إذا طهر ونقي زكيت الشيء إذا طهرته ونقيته، ومنه تزكية النفس يعني تطهيرها وإزالة ما علق بها. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى يعني طهر نفسه من الأدناس ونحوها، فسميت الزكاة بذلك لأنها تطهر المال وتنميه، ولأنها قربة إلى الله وطاعة لأمره. قد أكد الله تعالى الأمر بها، قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهر أموالهم وتزكي أموالهم يعني تنميها بهذه الزكاة. فهذا من الحكمة في شرعيتها، وأن الحكمة أنها طعمة للفقراء. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، جعلها الله حقا، والحق هو الواجب، وجعلها في أموالهم، وبين أهلها أنهم المحروم الذي هو فقير ولكنه لا يسأل، والسائل هو الذي يطلب من الناس ويستجدي. هؤلاء من جملة أهلها، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال من منع الزكاة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم. منع قوم الزكاة، فعند ذلك اجتمع الصحابة مع أبي بكر على قتالهم، وقال أبو بكر: إن الزكاة حق المال. وقال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. يقول عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. وتدل على ذلك بآيات وبأحاديث، فمن الآيات قول الله تعالى: فإذا انشرح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ما أمر بتخلية سبيلهم إلا بالتوبة من الشرك وبالصلاة وبالزكاة. وثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهذا دليل من السنة، وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإسلام في قوله: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت. جعل هذه أركانا، وجعل الصلاة والزكاة ركنين مجتمعين لا متفرقين، لا يجوز أن يؤتى بواحد دون الآخر. فمن صلى ولم يزك لن تقبل صلاته، كما أن من لم يصلي وزكى لن تقبل زكاته. فعرف بذلك أهمية هذا الحق. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباه الذين هم عمال الزكاة العاملين عليها، يبعثهم لجبايتها، ويبعثهم لتفريقها وإعطائها لمستحقها. ومن ذلك ما في حديث معاذ هذا الذي رواه ابن عباس. وكان بعث معاذ إلى اليمن في أول سنة عشر، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 11 وهو باليمن. بعثه يدعوهم إلى الله، ولهذا قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني يدعو إلى الإسلام. وبعثه معلما وذلك لأنه من أعلم الصحابة بكتاب الله وبأحكام الله، كما شهد له بقوله أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وبعثه يفرق الزكاة بعد جبايتها، كما قال له في هذا الحديث اتق دعوة المظلوم، يعني لا تأخذ منهم أكثر من الواجب عليهم. وظيفته أنه يدعوهم إلى الله تعالى وإلى الإسلام، ثم بعد ذلك يعلمهم الأحكام والشرائع، ثم بعد ذلك يقبض منهم الحقوق التي عليهم، يقبض الزكاة ويفرقها، ويطلب الجزية ممن هي عنده ويرسلها إلى المدينة أو يعطي منها من هو مستحق، وهكذا كان عمله الذي بعث به، ويقضي بينهم فيما اختلفوا فيه. فهذا لشخص واحد، صحابي واحد بعث إلى قطر من الأقطار ودولة من الدول مترامية الأطراف، وهو وحده قام بهذه الأعمال كلها، قام بالدعوة إلى الله، وقام بجباية الزكوات وتفريقها، وقام بالقضاء بينهم عند اختلافهم، وقام بتعليمهم ما يخفى عليهم من أحكام الله وشرائعه، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وأخبره بأن فيهم أهل كتاب، أي من هم من أهل الكتاب كحملة الكتاب، يعني يهودا أو نصارى، وذلك لأن أهل الكتاب معهم شيء من الجدل ومعهم شيء من الحجج، فلا بد أن يلقاهم مستعدا لمخاصمتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن حتى يظهر الحق على باطلهم. وهكذا كان معاذ رضي الله عنه، كلما لقي من عنده شيء من الشبهات أزالها وحاصمها إلى أن يقبل الحق وينيب إليه. أولا يبدأ بالدعوة إلى التوحيد، ذكر في هذا الحديث الشهادتين، وذلك لأنها فيها النزاع، لأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ولكن يجعلون معه آلهة أخرى وإن لم يسموها آلهة. قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعظمون الأموات، وإذا مات فيهم ويأخذ الصالح بنوا على قبله وصوروا صورته وعظموها، وذلك تعظيما وتأليها لها، وإن لم يسموها إلها آلهة فقد بطل بذلك توحيدهم. فأمره بأن يجدد لهم التوحيد وأن يحققوا كلمة لا إله إلا الله. ولا شك أيضا أنه لا بد من الشهادة الثانية، هي شهادة أن محمدا رسول الله، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة، وهو الذي أمره بأن يدعو إلى التوحيد، فلا بد أن يشهد العبد له بالرسالة حتى يتلقى الشريعة منه ويتلقى رسالته التي هي هذا الدين. بعد ذلك أمرهم بأن يدعوهم إلى الصلاة، لأنها عمود الإسلام، إذا دخلوا في الإسلام من الشهادتين فكأنهم دخلوا في الدين، والدين لا بد أن يكون قائما، والصلاة عماد الدين بمنزلة عمود الخيمة التي لا تقوم الخيمة إلا عليها. فأمره بأن يؤكد لهم هذه الصلاة وأن يخبرهم بأنها فريضة، أخبرهم بأنها خمس، يعني الفرائض خمس صلوات في كل يوم وليلة، لم يذكر له النوافل لأنها زائدة، ولأن معاذ رضي الله عنه
سيخبرها من رواسل بالرواسل مثلا وباليسر وبرواسل أسباب من العبادات ونحو ذلك اكتفاء بأنه كان أعلم الصحابة أو من أعلم الصحابة بالأحكام فاكتفى بمعرفته اكتفى بعلمه. كذلك بعد الصلوات أمره بالزكاة وأخبر بأنها صدقة وذلك لأنها تدل على صدق من بذلها وتصديقه فإذا قام بها وأداها اعتبر من المصدقين وهي اسمها في الحقيقة زكاة سماها هنا صدقة وذكر أهلها وذكر من تجب عليه فقال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. الأغنياء هم الذين يملكون من المال نصابا كما في حديث أبي سعيد والفقراء هم الذين لا يملكون إلا أقل من قوتهم الكافي فجعل هؤلاء هم أهلها الذين يستحقونها تؤخذوا من أغنيائهم أي أنت تقبلها وخذها اقبلها من هؤلاء وفرقها على هؤلاء. ليس القصد من الزكاة أن تجب إلى بيت المال وأن يستكثر منها ليس القصد من الزكاة أن يأخذها الأغنياء ويستبدوا بها بل القصد منها أن تكون مخففة لفقر أولئك الفقراء وذلك لأن الله تعالى لن يسوي بين خلقه بل جعل فيهم غنيا وفقيرا ومتوسطا فهذا الفقير الذي لا يجد القوت او لا يجد الا بعض القوت او لا يجد الا قوت بعض السنه او بعض الشهر يشاهد اصحاب الاموال يكون عندهم فضل اموال ويكون عندهم زياده على قواتهم زيادات كثيره فيلقى محروما ليس له حق في ذلك هذا لا ياتي به الاسلام ولا تاتي به شريعه تنحاه. فجعل الله بحقه أموال الأغنياء حقا لهؤلاء المساكين والفقراء حتى يخص معهم فيه وما أصابهم من الفقر والفاقة وشدة المؤونة وحتى يسدوا بذلك جوعتهم وجوعة أطفالهم ويكسوا بذلك عوراتهم ولا يبقون متضررين طوال حياتهم. فهذه هي الحكمة في قوله تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وهذا هو العدل ليس كما تفعل الرأسمالية الذين ليس لأحدهم هم إلا أن يجمع المال وأن يمسكه ولا يرى فيه حقا لله ولا يرى فيه حقا لأية إنسان بل يجمع الأموال ويكدسها كعادة هؤلاء المستبدين وليس كغير ذلك من الشرائع بل الشريعة جعلت في هذا المال جزءا يسيرا جعلت فيه مثلا ربع العشر إذا كان من الرقة من الفضة والذهب نحو ذلك أو أقل من ربع العشر إذا كان من الغنم مثلا ربع العشر في 40 واحدة ربع العشر أو أقل يعني قد يكون عند الإنسان 100 من الغنم وليس فيها إلا شاة واحدة أي واحدة من 100 وهذا جزء يسير من أهل المال لا يضر لصاحبها فهذا حق للفقراء يعطونه من أموال الأغنياء يخفف الفقر عنهم ويوسع عليهم وذلك أن الله ابتلى الأغنياء بالفقراء. لو كان الناس كلهم متساويين في الغناء لما وجد هؤلاء الأغنياء مصرفا لأموال زكواتهم، ولكن الله من حكمته أن فاوت بين الناس في المكاسب وفي الحيل وفي جمع المال حتى يجمعوا أموالا يكونوا في حق ويكونون بذلك أغنياء، فتؤخذ منهم وتعطى للفقراء. وفي قوله تؤخذ من أغنيائهم دليل على أنهم يعطون من طلبها ممن بعث لذلك، وإذا لم يأتهم من يطلبها أخرجوها بأنفسهم. قد لا يأتيهم من يطلبها من العمال والجباح كزكاة الأموال الخفية، زكاة النقود وزكاة التجارات وما أشبهها، فالزكاة فيها واجبة. ولكن إذا لم يأتهم من يطلبها من يبعثهم السلطان لجبايتها أخرجها هم، حسبوا ما عندهم وعزلوها وأعطوها لمستحقيها من ذوي الفاقة والفقر الذين جعلهم الله أهلا لها. ثم نهاه عن الظلم بقوله فإياك وكرائم أموالهم. كرائم الأموال نفائسها وخيارها، إذا كانت أموالهم من المواشي مثلا فلا تأخذ خيار المال ولا تأخذ نفائسها فتكون ظالما لهم، ولا تأخذ من الوساط لا تأخذ من الردي فتظلم بذلك الفقراء وتعطيهم دون ما يستحقون، ولا تأخذ من خيارها وجيدها ونفيسها فتظلم ذلك الغني وتأخذ منه غير ما يجب عليه، ولكن خذ من الوساط. إن الله لم يكلفكم خيار أموالكم ولا يقبل منكم شرارها، ولكن الوساط. ذكر العلماء من الخيار مثلا السمينة التي هي الغاية في السمن، أو اللبون التي هي الغاية في ذلك، وكذلك الرمى التي تربي ولدها وأولادها، وكذلك فحل الغنم الذي يحتاجون إليه وهو عندهم نفيس وما أشبه ذلك. وذكروا من الردي أنه لا يقبل كيس لأنه غالبا قد يكون رديئا، ولا تقبل هزيلة ضعيفة ليس فيها مثلا مخ أو ليس فيها ما يرقم فيها، بل يدفع أو يأخذ من وسط المال لا من خياره ولا من شراره. وإذا أخذ من شراره ظلم كما قلنا الفقراء، لن يأتين إلا أقل من حقهم. يقال كذلك أيضا الإنسان الذي يدفع زكاة ماله من نفسه، إذا كان عنده مال مثلا فيه جيد وردي مثل التمور التي يجنيها أو يجزها من نخله فيها جيد وفيها رديء وفيها متوسط، فلا يعطي الفقراء من خيار ماله، يعني ما يلزم بأن يدفع من خيار ماله لأن في ذلك ظلم له، ولا يدفع من شرار التمر ورديئه وحسفه وما لا رغبة فيه فيكون في ذلك ظالما للفقراء، ولكن من وسطه وأغلبه. هذا هو الأصل. فإذا أخذ إذابي خيار المال ظلم ذلك الغني وأخذ منه ما لا يستحق، يخشى عليه من دعوة ذلك الصاحب صاحب الغنم أو صاحب الإبل الذي أخذ منه شيء زائد، وإذا دعا بينه يعتبر مظلوما. فلذلك قال واتق دعوة المظلوم، إذا أخذت منه ما لا يستحق فأنت ظالم له وهو مظلوم، فربما يدعو عليك وتجاب دعوته فدعوته ليس بينه وبين الله حجاب، أي أنها لا تحجب عن الله إذا يرفعها فوق الغمام ويقول عزتي لأنصرنك ولو بعد حين، أي لأنصرنك أيها المظلوم تقبل دعوته ولو بعد حين. فليتق الإنسان الظلم. الحديث عام في أن المظلوم يجاب تجاب دعوته سواء كان الظلم بأخذ ما لا يجب عليه الزكاة أو بغير ذلك من أنواع الظلم. حديث أبي سعيد سيتعلق بمقدار النصاب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجمل في حديث معاذ فقال تؤخذ من أغنيائهم. من هو الغني؟ الغني حدده النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه الذي يملك من الدراهم 200 درهم، والدرهم قطعة من الفضة كان يتعامل بها معروفة الوزن. ومن الذهب 20 مثقالا أو 20 دينارا، والدينار قطعة من الذهب معروفة كانت متداولة ومعروف قدرها. وقدرت الفضة بأنها 56 ريالا سعوديا بالريال الفضي المعروف قديما الذي صنع بعهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان مكتوبا عليه ريال عربي سعودي واحد. اما بعد اختفائه وقيام هذه الاوراق النقديه فيعتبر قيمته 56 من الاوراق ما دام انها موجود من الريال الفضي، فينظر الى قيمته. كان إذا طلب ريال الفضة كم يبذل فيه من الريال الورقي؟ هل يبذل فيه 10 أو 20 أو 30 وتضرب فيه 56؟ فما بلغ فهو نصاب الفضة. وأما نصاب الذهب فإنه 20 مثقالا، وقدرت أنها من الذهب الجنيه المعروف 11 جنيها ونصفا. الرسول عليه السلام ذكر هذا الفضة فقال ليس فيما دون 5 أواق صدقة. الأواق جمع أوقية من الفضة، والأوقية 40 درهما، وخمس الأواق 200 درهم. فيخبر بأن من كان عنده أقل من 5 أواق أي أقل من 500 درهم فلا زكاة عليه، لأنه فقير ليس عنده إلا ما يسد حاجته ولا يصدق عليه أنه غني. أما الإبل فقدرها 5، ليس فيما دون 5 زوج صدقة. الزوج تطلق اسم لا مفرد له، يعرف الزادية بأنه الإبل لأنها تزاد عن الحيام ونحوها، ويقول ليس فيما دون 5 من الزود صدقة. أي إذا لم يكن له إلا 4 من الإبل فلا زكاة عليه، فإذا بلغت 5 ففيها زكاة، وزكاتها من الغنم واحدة من الغنم. أما الغنم فأقل نصابها 40 من الغنم ففيها شاة، ولم تذكر في هذا الحديث لكن ذكرت في حديث واحدة. أن الخارج من الأرض فإن العادة أنه يكال ويقدر، فيقول في هذا الحديث ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، وخمسة الأوسق 300 صاع، والصاع النبوي مثل الصاع الموجود عندنا إلا أنه يمسح مسحا ليس يجعل عليه علاوة، إنما يمسحونه مسحا ثم يفرغونه. فقدرها العلماء في هذا الزمان بأنها 270 صاعا بالصاع الموجود الذي له علاوة، لأن الناس أصبحوا يشيلون ويجعلون علاوة، فيكون من كان عنده زرع حصد منه أو صفى له منه 270 صاعا ففيه الزكاة، وما دون ذلك فإنه أقل من نصاب فلا زكاة فيه. والتمر كذلك أيضا، لأن التمر كان يكال، يجفف التمر ثم يكال في الضعف كما يكال القمح، فإذا بلغ ثمر النخل 5 أوسق أي 300 صاع بالصاع النبوي ففيه الزكاة، وما دون ذلك فلا زكاة فيه لكونه قليلا يكون بقدر كفاية صاحبه. هذا الحديث اشتمل على نصاب الزكوات يعني أغلبها. أما حديث أبي هريرة فأخبر بأن الأشياء المستعملة لا زكاة فيها إذا لم تكن للتجارة، فيقول ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة. إذا كان الإنسان خيل يقاتل عليها أو يستنيها فلا زكاة فيها. وكذلك إذا عنده عبيد يستخدمهم أو يؤجرهم فليس عليه زكاة فيهم إلا زكاة الفطر. زكاة الفطر يعني صدقة الفطر التي أمر بها يخرجها بعد الفطر من رمضان، فإنه يخرج عن العابد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما قاله المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز القمح جبار الهدر الذي لا شيء فيه والعجماء الدابة البهيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالد، فقد احتبس أدراه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل اسمه أبيه؟ وعن عبد الله بن زيد بن عاصم البازلي رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المعلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصلهم ما أصاب الناس. فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم: جئتنا بكذا وبكذا، ألا تضع لا ترضون أن يناب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس جدار، إنكم تتلقون بعدي أجرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. هذه الأحاديث بابها يتعلق بالزكاة وبابها يتعلق بالغنائم. في الحديث الأول فيه ما لا زكاة فيه وما لا دية له. يقول صلى الله عليه وسلم: العجماء دبار. العجماء هي الدابة، والدبار الهدر الذي لا شيء فيه. ومعنى ذلك أن الدابة إذا أتلفت شيئا فلا ضمان عليها لأنها عجماء، فإذا قرب منها إنسان فرفسته فلا ضمان عليها. وإذا لفحت إنسانا بذنبها مثلا أو عضته بفمها فلا ضمان عليها لأنها عجماء بهيمة، وهو الذي أخطأ حيث قرب منها. وكذلك إذا أتلفت شيئا وصاحبها لم يفرط فلا ضمان عليها. إذا أرسلها صاحبها في النهار بسرعة فأتلفت زرعا أو شجرا أو دخلت بيتا مثلا وقد فتحوا أهله فأكلت من طعامهم أو أراقت ماءهم أو أذهانهم أو ألبانهم أو نحو ذلك فلا ضمان على صاحبها، حيث أن أهل البيوت هم الذين خرطوا وكذلك أهل الحروث ونحوه. فهذا معنى كونها جبار. أما إذا كان صاحبها قد أطلقها في داخل البيوت وهو يعلم أنه ليس لها إلا أن تدخل في البيوت وليس بين الأبواب ما ترعه ولا ما تأكله، فأطلقها في الليل وهو يعلم أنه ليس لها إلا أن تذهب إلى الحروس فإنه يضمن حيث لم يحفظها. وبكل حال فما أتلفت الدابة مثلا بيدها أو بفمها أو برجلها أو بذنبها فإنه لا ضمان عليها لأنها بهيمة. هذه هي العجمة. والبئر جبار. البئر إذا حذرت في غير طريق الناس كان القصد من حذرها مثلا أن ينتفع الناس بالشرب منها وبالارتواء ونحو ذلك، فسقط فيها إنسان أو سقط فيها دابة فلا ضمان على من حفرها لأنه حفرها لابن السبيل ولم يضيع منها الطريق. أما إذا حفر حفرة في وسط الطريق فإنه يضمن ما سقط فيها لكونه ظالما بتضييق الطريق. فالبئر إذا سقط فيها شيء دابة أو متاع أو إنسان أو نحو ذلك وهي في مكان واسع فإنها جبار أي هدر. والمعدن جبار. المعدن هو المنجم الذي يكون في الأرض تستخرج منه بعض المعادن، معدن الملح مثلا ومعدن النحاس ومعدن الكحل ومعدن الجص مثلا ومعدن الصهر ومعدن المعادن الأخرى حتى معدن الفضة أو معدن الذهب. المناجم التي تحضر وتؤخذ منها بعض الأشياء هذه مشتركة إذا لم تكن في ملك أحد مشتركة، فإذا جاء إليها إنسان وتلف فيها سقط فيها بالمعدن فإنه جبار ولا شيء عليه على من حفر هذه المناجم أو نحوها. هدر ما ذهب فيها أو سقط فيها دابة فلا ضمان على صاحبها. وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، الكنز الذي يوجد مدفونا وعليه آثار الكفار ليس للمسلمين، هذا يسمى ركازا. فهو مثل الغنيمة، يؤدي من وجده خمسه كما يؤدى من الغنيمة وباقيه لمن وجده كالغانمين. هذا حكم الرسال. أما إذا كانت عليه علامات المسلمين فإنه لقطة. إذا كانت مكتوبا عليه أسماء الله أو أسماء دولة مسلمة أو نحو ذلك مكتوبا على هذه الدراهم أو هذه الدنانير أو هذه الذهب المكنون أو نحو ذلك أو صناعة وتدل على أنه للمسلمين اعتبرناه لقطة على صاحبه أن يعرفه كما تعرف اللقطة. فإن وجد صاحبها وإلا أخرج منها جزءا كربع أو خمس وباقيه له. وإذا لم يعرفها فإنها لبيت المال. وبكل حال الشاهد منه ذكر الرسال وهو أنه يخرج منه خمس ولا يكون ذلك زكاة بل غنيمة كما يخرج خمس الغنيمة. وأما الحديث بعده ففيه أنه صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة منهم عمر بن الخطاب يجمعون زكاة التجارة التي في المدينة يمشون على التجار ويطلبون منهم الزكاة فجمعوا من الزكاة ما جمعوا كلما جاءوا إلى تاجر أعطاهم زكاة تجارته أو زكاة ماله. ولما رجعوا أخبروه بأن هؤلاء الثلاثة قد منعوا الزكاة فلام النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم وهو ابن جميل ولم يعرف اسمه. ابن جميل هكذا ذكر فقال ما ينقم ابن جميل أي ما ينكر وماذا يطلب أليس كان فقيرا فأغناه الله ألا يتذكر فضل الله عليه إن أغناه فيؤدي حق الله عليه وهو هذه الزكاة التي هي قليل من كثير بعدما أغناه الله وأنعم عليه منع حق الله أنكر عليه منعه للزكاة. وأما خالد فاعتذر عنه لأنه لم يكن عنده مال له ملك بل جميع ما عنده فقد أوقفه في سبيل الله فعنده أدراع وهي التي يقاتل بها وليست للبيع بل هي وطح ومسدلة وعنده أفراس وخيول وقد جعلها وقفا وعنده سيوف وقد جعلها أيضا وقفا وعنده رماح وعنده خناجر وعنده أقواس وعنده سهاما وكلها من آلات القتال وقد سبلها لله ليست ملكا له. وهذا دليل على أن الأسبال لا زكاة فيها لأنها ليست ملكا لإنسان بل هي مما ينتفع به في وجوه الخير. فإذا كان عند إنسان مال معطوف كالأسبال فلا زكاة فيه ولكن عليه أن يخرج منه في سبيل الله وفي وجوه البر الذين على أيديهم أسبال وأوقاف لأموات قد جعلوها مثلا في أعمال البر ما نأمرهم بأن يزكوها ولكن نأمرهم بأن يصرفوا فضلها في وجوه الخير ويتصدق على المساكين منها ويعمر من المساجد أو يساهم في عمارة المساجد وفي عمارة المدارس مثلا الخيرية وفي كفالة الأيتام ونحوهم وفي الصدقة على الفقراء والمساكين وفي إصلاح الطرق والموانئ وما أشبهها وكذلك في نشر العلم وطبع الكتب والمصاحف وفرش المساجد والسقايات والمرادات ونحوها وكذلك الصدقة على الأقارب والمستحقين هذه مصارف الأوقاف ونحوها. وأفضلها نصرف الجهاد صرفها على المجاهدين في سبيل الله فإذا ليس فيها الزكاة التي في أموال التجار ونحوهم لأنها كلها في سبيل الله. أما العباس فقد كان من التجار كان عنده تجارة وقد منع وتعلل بأنه كان قد هدى نفسه وقد هدى من أخيه لما أسر ببدر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل زكاة عمه وقال هي علي ومثلها معها، وقال أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، أي أخو أبيه، أي هو أبو وأبوه صنواني، والصنوان هما الفرخان اللذان ينبتان في أكل النحلة. يقال مثلا في هذه النحلة صنوان يعني فرخان متساويان. يقول إن الرجل وأخاه بمنزلة الصلوين ينبتان في أصل النحلة، فهذا معنى كونه عم الرجل صنو أبيه. تحمل عنه هذه الصدقة وأداها عنه، وفي هذا دليل على أنه يجوز أن يتحمل الإنسان صدقة الفرد عن قريبه. وقد زعم بعضهم أو روي في بعض الروايات أن العباس كان قد قدم صدقته، أنه تعجل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا كنا قد احتجنا، فأقرضنا العباس صدقة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها. ولكن ظاهر الحديث أنه عليه الصلاة والسلام تحملها عنه لقالته. وأما حديث المازني فكان ذلك في غزوة حنين، لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة وغنم ونائم وأموال من حوازن، ورجع من الطائف بعدما حاصرها 40 يوما. بعد ذلك قسم تلك الغنائم وأعطى رؤساء القبائل، أعطى الكثير منها لرؤساء القبائل كأشراف قريش وبعض أشراف العرب، فأعطى عيينة بن حسن 100 من الإبل، وأعطى العباس بن وأعطى الأكرع بن حابس 100، وأعطى العباس بن مرداس مثل ذلك ونحوه، وأعطى أبا سفيان كذا، وأعطى الحارث بن هشام، وأعطى صفوان بن أمية، ثم أعطاه، وأعطى رجلا غنما بين جبلين، ولم يعطي الأنصار. الأنصار رضي الله عنهم ممن قاتل معه قتالا شديدا، وممن دافع، وممن أبلى بلاء حسنا، ولم يعطهم شيئا من تلك الغنيمة. ووكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان. فهوي أنهم أو بعضهم أنكروا ذلك وقالوا يا رسول الله لرسوله يعطي صناديد قريش وسيوفنا تقطر من دمائهم ولا يعطينا شيئا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمعهم أو جمع جماعة منهم في قبة، فخطبهم بهذه الخطبة التي يذكرهم فيها فضل الله عز وجل، فأخبرهم بأنه وجدهم ضلالا يعني ضالين مخطئين الطريق على خطأ، فدلهم الله به وهداهم. وجدهم متفرقين متقاتلين متناحرين فهداهم الله به، وجمعهم بعد ذلك التفرق، ووجدهم عالة يعني فقراء في غاية من الإعواز، فأغناهم الله به بما فتح عليهم. يذكرهم بذلك، وكلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، أي المنة لله، الله ورسوله هو الذي له المن وله الفضل، ورسوله كذلك لا منة لنا. ثم إنه استجوبهم وقال لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، أي لو شئتم لذكرتم ما منكم وما لكم من الأثر. في بعض الروايات أنه قال لو شئتم لقلتم جئتنا وحيدا فقويناك وجئتنا قريدا فآويناك وجئتنا من محذولا فنصرناك، ولكن لم يقولوا ذلك بل قالوا المنة لله ولرسوله. ولما ذكرهم بذلك أخذ يذكر لهم فضائلهم فقال أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى رحالكم فما يتذهبون به خير مما يذهب به الناس. الناس إنما ينصرفون بهذا المال وبهذا المتاع الدنيوي الذي هو عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر وأنتم تحوزون الرسول إلى رحالكم، فهذا خير أفضل مما أعطيه هؤلاء الناس. يقول في هذا الحديث لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، يعني لولا أني أحتسب أجر الهجرة لعددت نفسي أنصاريا. هو صلى الله عليه وسلم مهاجر، والمهاجر يبتغي أجر الهجرة، فيقول إنني أبتغي أجر الهجرة مع المهاجرين، فتسميت مع المهاجرين أني مهاجر، ولولا ذلك لقلت أنا من الأنصار، يعني أنا أنصاري. ذكرهم بأنه منهم إلا أنه يتسمى بالهجرة لأجل أن يحصل على أجر المهاجرين. كذلك يقول الأنصار شعار والناس بشار، يعني أنهم مقربون إليه. الشعار هو اللباس الرقيق الذي يلي الجلد، والدهار هو اللحاف الذي يكون فوقه. معلوم أن الإنسان لا يلبس مما يلي جلده إلا اللباس الرقيق اللين، أما الخشن الصوف الغليظ أو نحو ذلك والشعر وما نسج منه فإنه يجعله أعلى حتى لا يؤذيه بشعره أو بخشونته. فشبه الأنصار بأنهم أقرب إليه بمنزلة الشعار الذي يلي جسده، وبقية الناس حتى بني عنه حتى أهل مكة بمنزلة الجهار الذي هو أعلاه. يقول في هذا الحديث إنكم ستجدون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقع ذلك حيث أن الناس بعده لما كانت الولاية في بني أمية وفي غيرهم استأثروا بالأموال بالولايات واستأثروا بالمناصب، ولم ينقل أنهم يولون أنصاريا ولا ولاية مال ولا جباية ولا إمارة ولا غير ذلك، استأثروا عليهم بهذه الولاية. تجدون بعدي أثرة، يعني أن يستأجر الناس دونكم بالولايات وبالمناصب وبالأموال ونحوها، فاصبروا على ما ترون حتى تلقوني على الحوض. وعدهم بذلك، ولا شك أن ذلك منه تأخير عليهم بما أصابهم وحث لهم على الصبر، فرضوا بذلك وقنعوا. تدلوا بهذا الحديث على أنه يجوز أن تصرف الأموال في المؤلفة قلوبهم من الغنائم ونحوها. إذا كانت الغنائم تصرف في المؤلفة قلوبهم فكذلك الزكاة، جعل الله منها نصيبا للمؤلفة قلوبهم، فمتى وجدوا أعطوا من الزكاة. المؤلفة قلوبهم هم الذين أسلموا لأجل الدنيا يعطون من الزكاة ويعطون من الغنيمة حتى يقوى بذلك إيمانهم. إما أن يكونوا ضعاف الإيمان فإذا أعطوا من الإيمان من المال رغبوا في الإسلام، وإما أن يرجع منهم إذا أعطوا من الزكاة جمعوا زكوات أقوالهم وجبوها فيعطون منها، وإما أن يقوى إيمانهم، وإما أن يسلم نظراءهم من الأكابر والأمراء والقادة والسادة إذا أعطوا، أسلم ذلك الأمير وأسلم ذلك الثاني والثالث رغبة في العطاء وفي المال، وإما أن يعطوا لكف شرهم إذا كان يخشى منهم الانقلابات والشرور ويخشى منهم الفسق بالإسلام وبالمسلمين، أعطوا من المال من زكاة أو من بيت المال أو نحو ذلك ما يكف شرهم. فهؤلاء هم المؤلفة، مثل هؤلاء الذين هم قادة في قومهم. فإن هذا الرجل الذي هو من قادة العرب يقال له زينة بن حصن كان من أشراف العرب، وكذلك الأقرع بن حابس كان من أشراف قريش وأمرائهم، وهكذا العباس بن مرداس كان شريفا مشهورا في سليم، ولذلك لما أعطاه أقل منهم. روى مسلم أنه أنشد شعرا يقول فيه: أتجعل نهدي ونهد العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصنا ولا حادثا يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما من يحفظ اليوم لا يرفع. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مثلهم، وكل ذلك لكف شرهم ولأنهم ذولة ولو نجدة يرجى أن ينصروا الإسلام وأن يكف من ذلك شرها. هذا حكم المؤلفة قلوبهم، والصحيح أنهم لاقون إذا احتاج إليهم أعطوا، وإذا لم يحتج إليهم فلا حق لهم لا في زكاة ولا في بيت مال.